البيان. تفكر أيها القارئ، تدبر بآي الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا، عسى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده، ومع برنامج الوقف والابتداء. ومعنا فضيلة الدكتور الإسلام بن نصر الأزهري.
دكتور
شيخنا، سلمكم الله.
بارك الله فيك.
كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 47 من سورة النساء. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. لا يزال حديث القرآن الكريم المجيد متصلا عن اليهود لعنهم الله. يقول الله مخاطبا اليهود أهل الكتاب: يا أهل الكتاب، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا. طبعا يا أيها الذين أوتوا الكتاب هذا أسلوب فيه استعطاف، لم يقل لهم يا يهود أو يا نصارى أو يا كذا، إنما يا أيها الذين أوتوا الكتاب، فكأن
يعني هم أوتوا الكتاب، هذا حجة عليهم،
حجة عليهم، يقيم الحجة عليهم في النداء ويستعطف قلوبهم. وهذا غاية المبالغة في إرادة الإيمان بإيمانهم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يعني يا من شأنه قد أوتي الكتاب، ومن أوتي الكتاب فلا بد أن يتبع. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، آمنوا جملة النداء، جملة آمنوا جملة النداء. وطبعا لا يفصل بين النداء والمنادى،
يعني
جملة النداء عبارة عن أداة نداء ومنادى، وجملة النداء نفسها.
يعني لا نقول مثلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب
ونقف ونقول
آمنوا،
لا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. طبعا نزلنا، ربنا قال في مطلع سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات هن أم الكتاب، معذرة، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان. نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل، قالوا إن نزل حين تطلق في القرآن يراد بها الإنزال المفرق،
التكرار،
تكرار الإنزال والإنزال المفرق المنجم. فكأنه يقول آمنوا بما نزلنا، وهو القرآن الكريم أولا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الرسالة الخاتمة. آمنوا بما نزلنا، أي بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدقا، يعني حال كون هذا القرآن، وحال كون هذا القرآن مصدقا للتوراة وما في التوراة والإنجيل، طبعا قبل تحريفهما، وحال كون النبي عليه الصلاة والسلام مصدقا لما جاء به موسى وعيسى والأنبياء من قبله. خلاص، يبقى آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن، طبعا من قبل جر ومجرور متعلق بما قبله، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. طبعا أن نطمس، أن والفعل بعدها في تأويل مصدر،
قبل الطمس،
في محل جر مضاف إليه، يعني من قبل الطمس، من قبل طمس الوجوه. وطمس الوجوه كما يقولون أن يزيل ما فيها من أنف، من أنف وعين وفم، يعني تكون وجوههم كأقفائهم. تمام، أن نطمس وجوها،
ده بالنسبة للمعنى الظاهر اللي هو
المعنى الحقيقي، وقد يراد به المعنى المجازي اللي هو أن نطمس وجوها، يعني أن نجعلهم ينتكسون على أعقابهم، فلا يوفقون لهداية ولا يوفقون ولا يستقيمون ولا يعني ولا يسلكون طريق الله اللي هو الضلال. نعم، يبقى من قبل أن نطمس وجوها فنردها، الفاء هنا عاطفة، يعني فنردها معطوفة على أن نطمسة أن نطمسة فنردها خلاص. أو إن أن أو فنردها يقال إن الفاء سببية وفنردها فعل مضارع منصوب بفاء السببية المسبوقة بآمنوا اللي هي أمر مسبوقة بالأمر الفاء السببية تنصب إذا
سبقت
إذا سبقت بأمر يبقى هنا إما أن يكون فنردها فاء عاطفة ونردها معطوفة على نطمس أو إن فنردها الفاء سببية وسبقت بأمر فنصبت ما بعدها
وعلى كلا المعنيين
فلا يفصل
لا نفصلها
نعم فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو حرف عطف نلعنهم فعل مضارع معطوف على نردها خلاص أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت طبعا تشبيه إذا لا وقف من أول الآية إلى قوله أصحاب السبت
نعم. طيب أيضا النداء بيا أيها الذين أوتوا الكتاب يعني كأنه تبكيت لهم
نعم
لأنهم صحيح. أوتوا الكتاب فلم يعملوا به
نعم
وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفوا صفته
في نعم.
التوراة
كذبوا به وبالقرآن
وذلك مصداق قوله تعالى في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا
نعم وهذا يدل على فعلا على تبكيتهم
نعم.
وعلى يعني التنكيل أو بيان يعني حماقتهم وأنهم كالحمار يحمل أسفار الكتاب بين يديهم ويزيغون عن تعاليم الكتاب
نعم.
خلاص يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس يعني آمنوا من قبل طمس الوجوه بمعنى أن نطمسها والطمس هذا نوع من أنواع طبعا الطمس كما قلنا يراد به إما الحقيقة أو المجاز لو أريد الحقيقة فهو نوع من أنواع المسخ
نوع من أنواع المسخ عز وجل
لأن الطمس معناه ليس العمى وإنما أن يزيل أن يجعل الوجه كالقفا فيزيل مكان العين ومكان الأنف خلاص ممسوحا يكون ممسوحا وهذا نوع من أنواع المسخ أو أن يراد بالطمس اللي هو المجاز اللي هو أن يعني ينتكس على عقبيه فلا يوفق لهدى ولا لكذا ولا لكذا خلاص والحقيقة أن كليهما مراد لماذا يراد الحقيقة الطمس بدلالة أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت لأن أصحاب السبت لما
سخاهم الله
لما وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت لما تحايلوا على شرع الله
سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم خلاص فلما تحايلوا على شرع الله مسخهم الله قردة وخنازير فذكرهم بالنوع بالمسخ الحقيقي الذي مسخهم
حصل
به
لهم.
وحصل لهم فقال إذا لم تؤمنوا بالكتاب سنمسخكم بنوعين من أنواع المسخ إما أن نطمس الوجوه فنردها على أدبارها أو أن نمسخكم مسخا كاملا طبعا نطمس وجوها ده مسخ جزئي أو نمسخكم قردة وخنازيرا كما فعلنا بأصحاب السبت
ده مسخ كلي نطردهم من رحمة الله عز وجل
أو نلعنهم كما لعن أصحاب طبعا نلعنهم اللي هو الطرد من رحمة الله في الآخرة والطمس في الدنيا خلاص طيب هذا إذا قلنا إن معنى الطمس على الحقيقة طب إذا أريد أن المعنى على المجاز أيضا دلالة سياق الآية يدل على ذلك أين هذا؟ نطمس وجوها فنردها على أدبارها يعني نرجعهم إلى الوراء إلى القهقرة بدل من أن يتقدم يتأخر في كل شيء طيب ما دلالة يعني الدلالة في الآية على أن المجاز يراد هنا لم يقل أو نمسخهم كما فعلنا بأصحاب السبت وإنما قال أو نلعنهم واللعن هو الطرد من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة وهذا يستوجب أن يفعلوا الأشياء التي بسببها يطردون من رحمة الله ما هذه الأشياء اللي هو الطمس المجازي اللي هو لا يوفقون لهدى يعمهون في ضلالهم يصبحون في ضلال ويمسون في ضلال يرجعون القهقرة ينتكسون على أعقابهم كل هذا مؤدى اللعن والطرد من رحمة الله فدلالة الآية سياق الآية يدل على أن الطمس يراد به الحقيقة بدلالة ذكر أصحاب السبت ويدل على أن الطمس يراد به المجاز بدلالة ذكر اللعن لا ذكر المسخ الذي حصل لأهل السبت
بارك الله فيك وكان أمر الله مفعولا أي وما زال جميع ما أراد الله عز وجل وأمر به نافذا لا محالة له لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء
نعم صحيح وطبعا كان فعل ناقص ناسخ وأمره اسم كان مرفوع بكان وعلامة رفعه الضمة وأمر مضاف واسم الجلالة مضاف إليه ومفعولا خبر كان منصوب بكان وعلامة النصب الفتحة وهذه جملة يعني مستقلة عما قبلها في إعرابها، لكنها متصلة في المعنى. خلاص مستقلة في إعرابها لأنها وكان أمر الله مفعولا خلاص كما أعربناها. نعم. ومتصلة بالمعنى يعني لأن طبعا تزيل الآية كما تفضلتم بهذا بعض الناس ربما يقول يعني كيف يحصل، يعني كيف يطمس وجوههم طمسا حقيقيا أو مجازيا، كيف يمسخهم، يقول وكان أمر الله مفعول. ربنا لا يقول شيئا إلا أنفذه تبارك وتعالى. وكان أمر الله مفعولا يعني لا يستغربن أحد شيئا على قدرة الله تبارك وتعالى، فما أوعد به سيفعله إن أراد، وإن لم يريد فلن يفعله سبحانه وتعالى. سبحانه ولذلك قال وكان أمر الله مفعولا، فاتصل يعني أمر الله الذي سبق في الآية نافذ ومفعول إن أراد سبحانه ذلك، فهناك اتصال في المعنى وانفصال في الإعراب.
وهنا الوقف تام،
الوقف طبعا على ما قبل وكان أمر الله مفعولا كافي،
لكن وكان أمر الله مفعولا تام
وقف تام. نعم.
الله يبارك فيه،
بارك الله فيه،
جزاكم الله خير. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
بارك الله فيك. طبعا احنا قلنا ان فنردها ممكن تكون فاء سببية، لكن طبعا الأولى ان تكون عاطفة، ان تكون ما بعدها معطوف على ان نطمس، يعني نطمس الوجوه فنردها، وهذا هو الأول.
نعم. يعني إما أنها فاء سببية
أو عاطفة، لكن الأولى أنها عاطفة.
بارك الله. وفي كلا يعني الأمرين لا يجوز أن احنا نبدأ فنردها على أعقابها ونقف على ما قبلها.
نعم، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم. طبعا هذه الآية تكررت مرتين في هذه السورة. مرة خاطب الله بها أو جاءت في أثناء الحديث عن أهل الكتاب من اليهود،
اللي هي الموضع ده،
في هذا الموضع. والمرة الثانية جاءت في أثناء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب الذين كانوا حوله وقد كفروا به. هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هناك ومن يشاقق الرسول بعيد من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. يشاقق الرسول ده كلام عن النبي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
يعني هنا افترى إثما عظيما وهناك ضل ضلالا بعيدا.
طب ما الفرق بينهما؟ قلنا إن الخطاب هنا لأهل الكتاب، وأهل الكتاب معلوم ضلالهم بداهة، هم نفسهم يعلمون ضلالهم ومن بعدهم يعلمون ضلالهم، فاستغنى عن ذكر ضلالهم لأنهم يعرفونه بذكر أنهم افتروا إثما عظيما، وهذه زيادة في النكاية به، يعني يجمعون مع الضلال أنهم يفترون على الله الكذب. خلاص. لما كان الكلام عن أهل الكتاب وضلالهم كان معروفا لأنفسهم ولغيرهم استغنى عن ذكر الضلال بذكر فقد افترى إثما عظيما. ولما كان الكلام في مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ومن حوله من العرب كان مع العربي، فالعرب لم يكونوا كأهل الكتاب لما كانوا لا يعرفون أصلا، فبين أن إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ضلال بعيد كضلال أهل الكتاب. خلاص. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا إن أهل الكتاب، يعني لماذا ده إجابة السؤال لماذا قال هنا فقد افترى وهناك فقد ضل، ده الإجابة الأولى ما سبق. الإجابة الثانية أو العلة الثانية أن أهل الكتاب كان بين أيديهم من الدلائل الكبرى على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وصدق دعوته وتصديق القرآن الكريم، كان هذا موجودا في التوراة بين أيديهم كما قال الله في سورة الصف قال موسى عيسى بن مريم
من افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام
لا ومصدقا لما بين يدي من سورة ومصدقا برسول ياتي من بعد اسمه احمد يعني التوراة إذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم مصدقا ما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول
يأتي من بعد
اسمه فالتوراة فيها أصلا والإنجيل أدلة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فلما شكوا وشككوا في هذه الأدلة واستبدلوا بذلك الكذب قال فقد افترى إثما عظيما يعني هم تعاموا عن هذه الأدلة التي بين أعينهم وكذبوا على الله وكذبوا رسوله والقرآن الذي جاء به فقال فقد افترى إثما عظيم بينما العرب لم يكن بين أيديهم من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بين يدي أهل الكتاب فقال في الحديث عنهم فقد ضل ضلالا يعني إن إعراضكم ضلال كضلال أهل الكتاب يبقى العرب ما كان عندهم من الأدلة لكنهم رأوا من علامات صدقه أمام أعينهم صدق صدقه وأمانته ومعجزاته رأوا هذا رؤيا عين فقال لهم إن أعرضتم فقد ضللتم كضلال أهل الكتاب بينما في أهل الكتاب كان بينهم
تعالى في سورة الجمعة
نعم
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال
مبين تمام يبقى لما كان الإجابة الثانية لما كان بين يدي أهل الكتاب من أدلة صدق النبي وصدق ما جاء به ما بينهم من الأدلة كثير لما كان هذا كثيرا ثم إنهم أعرضوا عنه واستبدلوا بهذه أكاذيب افتروها قال الله فيهم فقد افترى إثما عظيما وهكذا هذه الأدلة لم تكن بين يدي العرب ولذلك قال الله فقد ضل ضلالا بعيدا لما تكلم عنه
نعم.
طبعا هذا بالنسبة للموضعين هذين واختلاف النظم القرآني بينهم الأمر الثاني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طبعا إن الله لا يغفر أن يشرك به جملة ويغفر ما دون ذلك الواو عاطفة ويغفر معطوفة على ما قبلها خلاص ربما يوهم أو يفهم بعض الناس التعارض بين هذه الآية وبين قوله
عبادي الذين أسرفوا
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وهذا واقع بالفعل إن بعض الناس يسألني وقد ابتلي بوسواس قهري مثلا يقول أنا يعني كفرت بالله وكذا يعني تصلي يقول أصلي تشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول طب ربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به أقول له طب ربنا يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا طيب إزالة التعارض هذا بماذا إن الله لا يغفر أن يشرك به يوم القيامة في يوم القيامة
يعني مات على الشرك
لا
يعني.
إذا مات الإنسان على الشرك في يوم القيامة لا يغفر الله أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بدليل الحديث القدسي الإلهي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بشيء
غفرت لك
ما كان منك ولا أبالي بينما إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك طالما أنك على قيد الحياة لم تمت بعد فأنت يدرك الإنسان نفسه وهو على قيد الحياة لأن الله في الدنيا يغفر ذنوب العباد جميعا لكن في الآخرة لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وطبعا حتى يكتمل المعنى الأولى في الوقف ألا نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ثم نقف ونقول ويغفر ما دون ذلك لا الأولى أن نصل
كان بعض علماء الوقف أجاز يعني
أجاز
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
صحيح هو بعضهم أجاز لكن هذه الآية يعني هاتان الجملتان مسوقتان على الاتصال هكذا لاكتمال المعنى أنه لا يغفر أن يشرك به خلاص حتى لا يتوهمن متوهم أن مغفرة الله لن تلحقه قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبعض علماء التجويد زي الإمام ابن غازي رحمه الله وهو يتكلم عن الجمل القصيرة يقول كما أنه يغتفر الفصل في طوف الجمل الطويلة كذلك لا يغتفر الفصل في الجمل القصيرة
قصير.
لا يغتفر الفصل فيما شأنه الاتصال وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن ننتبه إليه الجمل الطويلة يغتفر الفصل فيه. لماذا؟ مراعاة للنفس ومراعاة لأن ممكن
يعني
يقدر
حكاية حكاية عن
أو لأنها حكاية
وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم آية طويلة جدا
آية طويلة ومحكية بالقول
فأنت تحكي قول الشيطان
صحيح. فهو يقول إذا كانت الجملة طويلة ومحكية بالقول يغتفر الفصل فيه تماما تكملة لكلامي لأنه ذكر بعض الأمور قال إيه كما أنه لا يغتفر الفصل بين الجمل القصيرة الجمل القصيرة إذا بنيت على الاتصال في المعنى كهذه الجمل هي مبنية على الاتصال لأن الله إن الله لا يغفر أن يشرك به مبنية على اتصال ما بعدها بها لأن طبعا ما بعدها متمم له ويغفر ما دون ذلك لما يشاء فعلى قول من أجاز لا مشكلة يعني اعتبار أن الوقف على ما قبلها كافي والجملة جملتان منفصلتان في الإعراب لكن الأولى لأن هذه الجمل بنيت على الاتصال الأولى ألا يفصل بينها لا سيما إذا كانت قصيرة كما هنا
نعم بارك الله فيك هنا اللي إن الله لا يغفر أن يشرك به رد على المعتزلة
نعم صحيح
لأن المعتزلة
على المعتزلة وعلى الخوارج
يسمون بين الإشراك والإيه بالله وبين ارتكاب الكبائر يعني إن هم ليست لهم توبة يعني
نعم صحيح
وترد أيضا على الخوارج الذين إيه زعموا أن كل شرك أو كل ذنب شرك, شرك وأن صاحبه مخلد في النار
صحيح الآية كأنها إن الله لا يغفر أن يشرك به رد على المعتزلة ويغفر ما دون ذلك رد على الخوارج
ورد على المرجئة القائلين بأن أصحاب الكبائر من المسلمين لا يعذبون
نعم صحيح بارك الله فيك نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك, لمن يشاء
والوقف هنا وقف كافي
ومن مبتدأ
من يشرك
فيه معنى الشرط
فيه معنى الشرط فقد افترى اللي هو جواب الايه
فقد افترى الفاء قلنا كما قلنا مرارا إما أن تكون داخلة على خبر المبتدأ الفاء أو أنها داخلة على خبر على جواب الشرط وسواء كان هذا أم ذاك فلا بد أن نصلها ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ثم نقف وقفا تاما هنا أو كافيا على اعتبار إيه أن ما زكوا به أنفسهم وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه هو من جنس افتراءاتهم السابقة
يعني المعنى متصل
إذن يمكن أن نجعل المعنى متصلا على اعتبار أن قوله ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم يعني ألم تعلم يا نبينا وألم ترى بعينيك الرؤية تحمل العلم والرؤية البصرية هؤلاء الذين يزكون أنفسهم بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وبقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة خلاص ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم ثم نقف ونقول إيه بل الله يزكي من يشاء يعني بل الله تبارك وتعالى وبل هنا إضرابية يعني تزكيتكم لا تنفعكم والله لماذا لأن الله هو الذي يزكي من يشاء يبقى إذن كأن بل هنا أضربت عن حكمهم السابق خلاص ويزكي من يشاء هذا إضراب عن حكم السابق يعني أن تزكيتكم لا تنفعكم إنما تزكية الله هي التي تنفع ثم عاقبهم فقال إيه ولا يظلمون فتيلة الواو هنا حرف عطف وجملة لا يظلمون فتيلة معطوفة على محذوف تقديره إيه سيعاقبهم ولا يظلمون فتيلة يعني سيعاقبهم على ما قالوه من تزكيتهم أنفسهم افتراء على الله ولا يظلمون فتيلة اللي هو الفتيل اللي هو اللي تكون
الفتيل هي يعني
في النواة
خيط الذي يكون في شق النواة
شق النواة
خيط الأبيض
يعني لا يظلمون شيئا لا يذكر خلاص أي شيء يبقى إذن ممكن نعتبر إن ألم ترى الذين يزكون أنفسهم من تتمة الكلام على اعتبار أن تزكيتهم أنفسهم هو من جنس افتراءاتهم على الله خلاص وهنا في اتصال في المعنى أو نعتبرها وقفا تاما وكلاهما صحيح يعني
نعم.
والأولى أن تكون وقفا كافيا أو أن يكون الوقف كافيا على قوله ولا يظلمون فتيلا
نعم بارك الله فيك
على قوله معذرة فقد افترى إثما عظيما
نعم. نعم بارك الله فيك
بارك الله
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما هنا افترى إثما عظيما وفي
يعني قلنا ضلالا مبينا بعيدا ذكرنا
بعيدا ما ذكرنا الفرق بينهم.
طبعا ألم ترى الذين يزكون أنفسهم كما ذكرنا بل الله ألم ترى الذين يزكون أنفسهم وقف كافي ثم نقول بل الله يزكي من يشاء الوقف قبل بل كافي لأن بل الإضراب كما شرحنا ولا يظلمون فتلا الوقف على ولا يظلمون على 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 بل الله يزكي من يشاء وقف كافي. لماذا؟ لأن جملة ولا يظلمون فتلا ليست معطوفة على السابقة إنها معطوفة على محذوف يعني بل الله يزكي من يشاء وهذا إضراب عما قالوه وسيعاقبهم ولا يظلمون فتيلة سيعاقبهم على ما قالوا ولا يظلمون فتيلة. ثم جاءت الآية بعد ذلك تؤكد افتراءاتهم السابقة إنهم افتروا انظر كيف يفترون بتزكيتهم وبإعراضهم عن رسول الله وعن القرآن وبكتمانهم الحق انظر كيف يفترون على الله الكذب. طبعا كيف يفترون على الله الكذب الاستفهام هنا ليس استفهاما حقيقيا وإنما استفهام استنكاري توبيخي وتعجبي أيضا وتقريري يعني في التوبيخ توبيخ لهم وتعجب من فعلهم واستنكار عليهم وتقرير لما فعلوا لأنهم يفترون فعلا انظر كيف يفترون على الله الكذب. ثم نقف وقفا كافيا ونقول وكفى به إثما مبينا ونقول في كفى هنا ما قلناه قبل ذلك من فعل كفى يعبر به عن المبالغة في وصف الفاعل بصفة موجودة في التمييز اللي هو إيه؟ إثما يعني وكفى الإثم وكفى بهذا الذي فعله إثما عظيما المبالغة في إن هذا الإثم إثم كبير ولذلك أتى بالباء اللي به للدلالة على هذا التوكيد.
قلنا أنه الخيط في شق النواة وبعد ذلك في نفس السورة ولا يظلمون نقيرا.
نعم صحيح
نقير هي النقطة
في ظهر النواة نعم
وفي سورة الفاطر من ما يملكون من قطمير والقطمير هو القشرة الرقيقة التي على ظهر الايه
صحيح على ظهر النواة وده في تعبير
ده طبعا بيضرب به المثل في الحقارة والقلة
وفي تعبير عن هذه الأشياء بما عرفوا بما عرفوه ان النواة كان ما بينهم شيء موجود يعني.
نعم بارك الله فيك. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
هنا الوقفات في ظل الأمان.